الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نجحد لما استطعنا نتأمل في ربنا خير ونحسن الظن به سبحانه أن ييسر لنا ختم هذا الكتاب في مجلسنا هذا فإن لم نستطع في المجلس القادم. كتاب فضل الإسلام، وإن القلب متعلق بمثل هذه المصنفات العظيمة التي تعود التمسك بالسنة وترك البدعة وإن زخرفها أهلها، فقد مضينا وقتا جميلا حلوا مباركا طيبا مع هذا الكتاب فضل الاسلام، ورينا جوده التصنيف عند هذا الحقل العلم الامام المجدد الهمام محمد بن عبد الوهاب، وكيف كان يتكلم ويورد من الاثار والادله ويبوب الامور التي تصلح في كل زمان ومكان سيما زماننا في الردع عن البدع وعن مخالطة أهلها لأنهم وسيلة لاحتمال لتحملها مخالطة أهلها وفضل السنة عليها، وأن الإسلام يثبت فضله إذا عرفت السنة والتزم، أما إذا لم تلتزم فلا يعرف فضله لأن الإسلام هو السنة، فمن التزم السنة عرف فضل الإسلام نصره الله وشرح صدره، أما من لم يعرف الإسلام فلا تجده يعرف السنة، ولذلك تراه مسلم يشكو لهذا وهذا هم قلبه ونكد عيشه هو مسلم. سبحان الله العظيم، كيف أنت مسلم ومن السنة الإيمان بالقدر خيره وشره، إذ أن ليس السنة فقط فعل المستحبات بل ترك البدع وفعل الواجبات بل التوحيد إلى إمام القرآن على الطريق كله سنة، فكل هذه مفردات هي مفردات الإسلام، فكيف تشكو الهم والغم يا مسلم؟ ما أظنك إنك لم تفهم السنة، لو فهمت السنة والتزمتها ظاهرا وباطنا بالإخلاص والإخلاص والخشوع لله والهمة العالية التي دعتها السنة لظهر من أقوالك وأفعالك ما يرضي الرب ويعليك في مراتب الجنة. في ضعف همتك وخسك ولم تفهم السنة فلن يرى عليك أثر الإسلام، فمن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره ترك البدع الإخلاص الخشوع لله قيام الليل صيام النهار كل ذلك سنة، فكيف تخشع به تشكو بعد هذا الغم الهم والله إلى أخاه صاحب السنة في شراح الحمد لله دائم وجد. حتى قال لي بعض إخواننا من أهل السنة قال إني لأشعر بما كان السلف يقولون، إني لأشعر في قلبي يعني بفرح وراحة لو علم نعم كما قال السلف عنا أبناء الملوك لجادلونا عليها بالسياق. هي فرحة السنة يقول بفضل الله ورحمة، لذلك يفهم الإسلام السنة هو الذي يفرح به، الإسلام هو السنة، أن إذا خلق بالسنة تغيرت الفطرة بالبدعة التي تشوفها و
سوء الظن بمذهب السلف بفهمه للسنة والإعداد للنفس الغرور الذي ولد خروج الحكام وغير ذلك، فحينئذ تكون المصائب والتي أولها هم القلب وغمه ونفد العيش، نسأل الله العافية. فما عرف والله ضيق الصدر ولا الهم والغم من تعلق بالله وعرف الصدر، مهما علت عليه أصوات المخالفين والمنازعين والمشذبين تراه مشرح البال هادئ النفس اطمئنان أن الرحمن ناصر. قال الشافعي: إذا رأيت لهؤلاء أصحاب السنة، إذا رأيته في مجلس كأني رأيت واحد من أصحاب النبي رضوان الله عليه، كأن واحد من أصحاب الحذيفة أو ابن سعود يعني أو غيرهم، عن باب تقريب الصورة لا شك، وليس وكم ما يعرف للصحابة أحد، كأنه بعث أمامي حذيفة بعث أمامي، لكن متى إذا ابتدأ السنة ظاهر الباطل أخذ بالصحابة، فكأني أرى رجلا واحدا من أصحاب محمد. إذا رأيت واحد من أهل السنة عافاهم الله ورفع قدرهم علماءهم وعوامهم، يعني بعض يظن ذكرنا في الحديث فضلهم، يظن هذا خاص بالعلماء من يحيى بن معين البخاري والنعاصي بن باز علامة بن باز، بل حتى العامة يدخل فيها الحديث إذا كانوا ملتزمين قول علماء في الحديث، يقدموا الحديث على أقوال أئمة العلم، يأخذ من أقوال أئمة العلم وافق الحديث ويترك التعصب ويستن بالآداب النبوية من الرفق بالناس وكذلك الإخلاص والتزام طلب العلم والاجتهاد النظر في مصنفات الأئمة المتقدمين والمتأخرين في شرح أهل العلم العارفين به الراسخين في معانيه. حينئذ ما أظن أن هذا يمر على قلبه غم إلا كما قال ابن القيم: عارف موت ولد خفق في أمر كان يحتاج إليه فأصابه عارف ومضى لا يستقر في قلبه. أما المحموم الغفل عن الحي القيوم، المحموم قلبه الغفل عن حي القيوم، لم يصب قلبه برد اليقين، فهذا والله هو الذي تجده من أنكاد إلى أنكاد، من غموم إلى غموم، حتى يرجع إلى دين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم من طريق نبيه وعلى عمل السلف الصالح، ومزيد من التعرف على ما كان عليه السلف. نقرأ ما تبقى من كتاب فضل الإسلام وجعلوه بين أعينكم هذا الكتاب، وقد نجري فيه فقط درسا واحدا أسئلة تتعلق بالكتاب كله، الدرس القادم أو الذي بعد انتهينا من الآن نجري عليه أسئلة. نعم، ووصلت القراءة الآن إلى حديث حذيفة: كان الناس يسألون عن رسول الله عن الخير. وقبل هذا نعم، ولنعتذر عن الأسئلة أيضا حتى ننتهي من الكتاب الليلة، يعني المثل اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه
دخل.
قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعطى برصد شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا حديث مهم انتبه له. السائر إلى القبر فكأني به يمشي على حبل تحته هو سحيق، فهو شديد الحذر من السقوط، فهو يمشي على التعاليم التي قيلت له لو كان يمشى ولم يكن سحرا، لو كان يمشى على الحبال حق ولم يكن سحرا كما نرى كما يقول بعض أهل العلم في هذه الألعاب التي تحدث، لقلنا أن صاحب الحبل ذلك وهو يتلقى التعليم قبل أن يبدأ بالمشي على الحبل تجده شديد الحذر، لا يريد أن تفوته كلمة واحدة إلا فهمها حتى لا يسقط. يقول له مثلا أشياء أغلب لها مثلا لتقريب الصورة وليس لي علم كيف يمشي على الحبل، لا تضطرب، ضع في ذهنك نعم أنك إذا خفت وقلت سقطت، نعم كلما تخطو خطوة تقتل نفسك إلى آخر ما يقال له، فتجده أثناء فترة التعليم ويقال له استمشي تمشي على الحبل، لا بد من المشي عليه، لكن سأعلمك كيف تمشي. وإذا به وهو يسمع العلم الذي يجعله يصل إلى الضفة الأخرى آمنا شديد الحذر، يرى أن هذا العلم جد ليس بالهزل، إذا صاح صائح أو شغب وشغب كي لا يسمع منه يقول له غرب عن يسكت كيف أمشي. هذا مثل من يحضر حلقات الحديث ويتعلم العلم ينجو من النار وعلى جهنم ويقرأ هذه المصنفات العظيمة، هذه مشغب يذكر عيبة الحلقة عيبة المعلم يكرره في كذا ويصبت عنه خلنا نسمع الآن كيف ننجو بس من النار. هذا الحال أما الذي يرعيه سمعك يقول طيب أنت علم، يقول لا أنا فقط كان الوظيفة عندي تشريب وقطع الناس الحلقة علم ما تقلب علم فعلك بعضه ولا أعرف بعضه. المهم أنك تجده شديد الحذر، فمما يؤهلك للنجاة خاصة في هذا الزمان وركوب السفينة سفينة النجاة كما قال المالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، تحفظ هذا الحديث تدبر كلمات. إخواني ما من بدعة ما من بدعة تقلدت إلا وراءها مبتدع له الإنسان أو أنه شيطان، شيطان قوم نوح وسوس له أو الحارث مثل حارث المحاسب اللي قال إمام أحمد لا تجالسون المبتدع، فعلم الأئمة يا وحي شيطان كفر ابن عباس في قوم نوح لما تنسخ العلم عبدت شيطان إنسي كالحارث يتكلم الكلام الذي يبكي الناس ويتوبون من سرقة وشرب الخمر لكن يندس فيه بدعة، فقال إمام أحمد حسب أن هذا البدعة لا تجلسه من المبتدع يندس في كلامه ما يغري بالبدعة. فمن أجل ذلك حذر النبي بنفسه من مثل أولئك، حذر من مثل أولئك. أولا كان التحذير في السنة من الجهل، كيف النبي حذر من الجهل؟ أنه سبب بدعة وشرك، فقال كما في صحيح البخاري كذا في الله العام لا يقبض الله بالعلم انتزاعا من تنزع من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء، يعني احذر الرؤوس لا تسألوا اي احد، يا عباد الله لا تسألوا اي احد، لا ترأسوا اي احد، لا تمشخوا اي احد، هذا رسولكم يقول هذا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، رسولكم يحذركم من هذا، اللهم صل عليه، قبل يحذر أئمة الدين كريم أخي بن حاتم الخفي نبي، ونحذر من كل هؤلاء نوص الضلال والبدع. يتكلم بكلام حسن في تقييد سامة اثنين وخميس، ترقيق القلب وترك الكذب وترك الحسد، لكن يندس في كلامهم ما هو أشمع من البدع والضلالات تزيين الباطل وزخرفته، وإن كانوا يتكلمون بأسيتنا ولهم نفس أسماء ومن العرب كما سيأتي ذكره في هذا الحديث. فذلك حذر الذين الاغترار بهذه الظواهر، يتكلم بعربي مثلنا باللسان، يذكر بعض الأشياء الجميلة، كل هذه النبي حذر الاغترار بها. فإذا من لم يغس السم في العسل تراه عسل، لكنك إذا شربته انقلب واستحال في بطنك الموت الزعاف أو السم الزعاف، نعوذ بالله. كذا البدع تراها حسد تزين الزخرف لك المبتدع، فإذا شربها قلبك قتلت، لأن البدع تقتل القلوب وتؤهل للشرك بعلام القلوب، فاحذرها صغيرها وكبيرها. كما قال البخاري ليس البدع شيء صغير، صغارها يقول لا كبارها، ومن حذر منها ترك الجلوس معها والنظر في كتبه، تحسين الظن في النفس، إساءة الظن في السلف. السلف يقول لك يا سهل بدع، لكن والله مش بدع السلف، ليش انا اعرف نفسي انا مجلس السماء وارد علي، هذا ايش حسن الظن بنفسي واساء الظن سماه مسددين، قال ليش انا اعرف نفسي وانا اعرف وجهي ومجلس السماء ولنبيها لك سبحان الله، يريه الله حتى يتأدب غيره من التطاول على السلف. أن بعضهم وصل من وقاحة في الشام وهو يناظرني أن أقحمته في شيء لو سلم به لرجع عن رأيه، فسأل سؤالا مبتدعا، فاستعملت معه طريقة مالك في السؤال، لم أجب على السؤال لأن مالك ما جاب على السؤال، ليس كل سؤال يجاب عليه، في سؤال أصله بدعة فنجد تجيب عليه، مثل واحد سألك كيف يستوي الله يجاوبه؟ ايش تقول له؟ يقول ناس الصلاة بدعة، وهذا سأل من جنس هذه الأسئلة في زعم يريد إفحام يعني، فسأل من جنس هذه الأسئلة، فقلت له هذا يعني السؤال مختلف لا يجزم يطرح أصلا، وهل يسعنا الخروج عن منهج السلف في العبادة ومن العبادة الأسئلة، طرح الأسماء عبادة فاسألوا لنا الذكر، العبادة مأمور بها أمر وجوب واستحباب، أمرك الله بالسجود صار سجود عبادة، أمرك الدعاء صار دعاء عبادة، أمرك أسئلة أهل العلم إطلاق في السؤال، أول ما سألت العالم حتى العالم قال والله بتأمل المسألة ما عندي علم الآن، تكتب لك حسنة لأنك عبدت الله بالسؤال، إن الله أمرك بالسؤال فقال فاسألوا لنا الذكر، فإذا جبت بين يدي العالم وقلت له هذه المسألة شوف والله بتأملها، كتب الملائكة لك سؤال في علم حسنة، حينئذ الإخلاص وحده لا يكفي في طرح الأسئلة، لابد من متابعة السلف في الإلقاء، فمن متابعتهم ألا تسأل أسئلة ما سألوها النبي مثل كيف يستوي الله إلى آخر، فتكون هذا النوع من الأسئلة محدث. وظننت أن الرجل يرجع لما قلت له هذا لم يفعله السلف، وأنت تعلم يعني الجواب عن هذا السؤال، سؤالي لك هل يجوز هل يسوغ لنا التمرد على مذهب السلف وتركه؟ قال نعم يجوز، شيء صدمة عظيمة ما تصورتها مسلم يقولها، صدمة أعود هذا كيف يعني النظام ما أخذ وراء يقول يسعى هم رجال ولكن رجال، فمثل هذا لا حيال نعم القرآن والسنة يدعوان إلى رجال مذهبهم ويقول يسعني التمرد عليه، كما قال الخوارج المتمردة على مذهب علي بن عباس يعني ولا تزال يقولون ولا يزال يقولون هم رجال ونحن رجال. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر لخاف من ذكره، ترضين على الصحابة ودعاءنا لهم والاستفادة من علمهم نقلوه حتى في الدرس هذا وبيننا وبينهم 1400 سنة في قبورهم، هل يزيد في درجات في الجنة؟ بدون شك الدعاء لهم والتربي عنهم بسبب العلم الذي اخذناه منهم لا شك ان الدعاء ينفع الميت مطلقا. اما النبي ما جاءك الا ان تصلي عليه او تسال له الوسيله بحد العلم الذي جاء في الدعاء النبي تفهم. اما يقوم الانسان في محراب في الليل يقول يا رب اغفر للنبي يا رب اغفر له يا رب اغفر ورد هذا ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. ما ورد النعم الدعاء ولا اخذ العمره عنه ولا اصل العبادات المنع انما هي الصلاه عليه. والصحابه جاء التربي عنهم عن اتفاق العلماء على ان من كثره يعني ملحظ لاحظ النووي رحمه الله عليه في كتاب المجموع مهم ان المسلمين اذا التزموا شيء يستحيل مع الايام سنه بحقه يصبح سنه. فقال لو احد الرجل اذا خرج الحمام في كل مره يقال له نعيمه فيرد الدعاء انعم الله عليه فان مع الايام يظنونها السنه حتى لو سكت واحد ظنوا سكت على السنه. وهذا يحدث الان في امور تعرفون الان تذكرون مثال عليها التزمت يظنون اذا قال جزاك الله خير ان النبي قال فليقل واياك صارت من جنس الردع العاطس يقول الحمد لله يرحمك الله لم يثبت نص خاص في كلمه واياك. يمكن استنباطها من اثر ابن عباس لو قال لفرعون عند البخار الذي مفرد بارك الله فيه لقد وفيك بارك. فلا تقولها بنيه ان النبي قال لا اذا قال جزاك الله خير فقولوا عباد الله واياك كما قال اذا قال الحمد لله فقولوا يرحمك الله. فمن كثرتها الان لو بغت انسان ولو مثلت طلب العلم يقول ايش السنه لو قلت لواحد جزاك الله خير السنه يقول نتذكر ايش قالوا العلماء والصالحين ونقول اياه لانها انتشرت. هو ايش السنه اذا دخل خلاء يقول السنه اذا دخل خلاء ايش كان النبي يفعل يقول قدم يساره. ليش؟ لانه في دائره الكتب يقدم يساره ما ثبت السنه عن النبي تقديم الشمال الا بخروج المسجد. فيقال هذا استنباط العلماء راوا في الخلاء اما في المسجد نعم ثبت السنه. فتداول الشيء دائما يورثه إذا ما حذر منه أهل العلم يورثه سنة ويظنونه سنة حينئذ الناس في ذلك. فهل ثبت أن النبي قال إذا ذكر أصحابي فترضوا عنه؟ حينئذ لو قيل لك ما السنة ذكر الصحابة ايش تقول؟ ليس هناك سنة ذات في الباب انما السنة في نبينا محمد. تدرون من البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه من ذكرت عنده ولم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة رغم أنه من ذكرت عنده في المصلين هذا أحاديث يشد عليه أن ذكره سبب للصلاة عليه. لكن هل في حديث واحد ذكر الصحابي سبب للترضي عنه؟ لما انتشر هذا ظنه أي فلن تجد في أصل متن البخاري أحيانا يقول جاء عن أنس قال قال رسول الله ما يكتب رضي الله عنه. طبعا لما تذكر هذا أمام شخص يعني فيه جهل وراء يعني غير متزن يقول كيش مذهبك راضي ولا لا قل ولا اترضى على الصحابه واعتقد رضى عنهم واكتبها خبرا رضي الله عنهم لا سيما في زمن بدا فيه سفر الصحابه مثل هذا اقول رضي الله عنهم قام المقتضي الكرم. لكن اعلم الناس ايضا انه ما في حديث لكي لا يعتقدوا كما اعتقدوا عندما يقولون واياك انه ثبت حديث خاص عندما يدخل خلاء بن يسار يقول النبي كان يفعل لانتشاره نسبوه للنبي كذبا واستنباط العلماء اللي دخل بشماله دخل بالحمام دخل بيساره استنباط العلماء من الحمام مكان قدرات تقدم شماله. لكن ما في حديث لا تكذب على النبي النبي ما حد يحب يكذب ما كان يحب احد يكذب عليه حتى في تقرير عباده يحب انك تروي الحديث كما هو يعني في استنباط عالم تصيره حديث ما يحب النبي منك هذا لا تكون في حد الكذب عليه ما تصيره حديث هذه وظيفه العالم يميزك بين استنباط العالم والحديث المرفوع. هذا استنباط عالم ترى مو حديث اي حتى لا يدخل في كلام النبي ما ليس منه. وقد انكر ابن حجر على طائفه من المتعالمين من أهل بدع قالوا طب احنا نكذب علمنا نكذب للنبي النصرة مو نكذب عليه. قال الحجر رسلنا إذا كذبت عليه حتى النصرة هذه مفسدة لم يقول الكذب عليه مطلقا هي مفسدة نفسها حتى لو أنك تنصره بالكذب عليه ما يجوز ذلك. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير فجزى الله خير المعاهد حذيفة وجعله هي على علمه ورضي عنه أنه سن لنا سنة طيبة مباركة أن نسأل عن الشر كما نسأل عن الخير وهذا قل من يفعل قل من يفعل هذا من أسكر أسئلة الناس في باب الخير. هل يجوز الوصول يوم ست من شوال يوم من أيام مئة الاثنين ست من شوال هل يجوز هل يجوز نحن هذا الأسئلة الخير نادر من يسأل عن الشريعة عالم يقول شيخ ما شرك الخوف الأكبر اللي يخرجنا من الله شرح الشيخ وشير الخوف ما حد البدعة المكفرة هذه نادر أسئلة العوام حتى مبتدئ طلب العلم من الخواص من أهل الحديث ربنا يجب يرسل عن حد الصفات أو الشرور على سنة حديث فأحيوا هذه السنة شيء من الشر جهلتموه اسألوا عنه اسألوا عن الشر كما تسألوا عن إيش عن الخير بالحدود لكن عند السلف لا شك مخافة أن يدركني لكن يشترط في السؤال عن الشر أن يكون شيء ممكن وقوعه ولو مستقبل ويسمى عند العلماء من فقه التقدير. أما ما يستحيل أن يصبح شرا فإن هذا عبث في الأسئلة نعم هذا عبث في الأسئلة. أما ما يتوقع حصوله من الشر فسلام. في صحيح البخاري يقول أحد الصحابة رأيت لو قطع عني الماء شهرا قطع الماء شهر لكن ممكن في الصلح تنقطع في بادي أو شيء لكن ما تأتي وتسأل وشيء مستحيل الوقوع من الشرور وتحرج العلماء به فالعالم لك أن يقول حينئذ دع المسألة الشهر لتقع ثم ينزل معها جوابها إن شاء الله ما في ضرورة أن يجيبك الآن والمسألة الشهرية ما يعني وقعت هذه المسألة أفرأيت لو صار سلطان نعم لو كان كيت وكيت من أمر السلطان وصار كذا وكذا في أمر يستحيل وقوعه أو يندر في الغالب هذه الأسئلة كان السلف يقول فيها دعوها حتى تقع ما عندك ترى أن يجاوب عليها وقت ما يقع اضطراب يجاوب ينزل توفيق صراحة حين المسألة لعب شطرنج أو سلت أسئلة استحيلة الوقوع أفرأيت لو ابتلي إنسان عد في سجن فابتلوه بحمل سلة مليئة بالفسع أي يصلي فيها يعني يبعد أن يفكرون أن السجن يعذبوه بها وش هذا فلا تأتي من الشرور بأسئلة يمكن تقع عادة سيكون كالعادة في الأسئلة والأجوبة في الشريعة الأسئلة تنجو من النار مو ناس تفكر فيها تنجو من النار هذا عنوان الأسئلة أو موضوعها وهي عدة. فقلت يا رسول الله إذا السنة لسنة هذه الحديثة وشي سؤال عن الشر لكن في حد علم السلف أو عبد السلف. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر الجاهلية باعتبار الزمان لا يجوز إطلاقه على عصر لذلك أنكر عن سيد قطب أو غيره لما قال جاهلية القرن العشرين فهي باعتبار الزمان التي هي قبل الإسلام لا يمكن يأتي بعد الإسلام جاهلية بعد بيت النبي ما تسمى جاهلية قد تقيد بشخص أو تقيد بمكان، فيقال فلان ترى فيه جاهلية أو هذه القرية فيها جاهلية، لكن لا يجوز إطلاق الزمان فتقول هذا زمن جاهلية. كيف بعد النبي يسمي جاهلية؟ يسمون هذا كتاب الجهل كما ذكرت لكم، جاهلية القرن العشرين. ما هي جاهلية بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك. ليش قال له ذلك؟ لأنه عير أمه بأمه. قال ابن السعودة، لأنه ابن امرأة سودة، فلماذا كان الحرام؟ لأنه قال على وجه تعيير. المعير يقول تذكر شيء حق، لكن يقصد الانتقاص من الشخص، يقول شوف هذا الأندلسي، شوف هذا الهندي، هو هندي يكون صحيح، لكن ما قال له اسمه الانتقاص. فلا يحل الإنسان يقول هذه الجنسية، جنسية الكلام، يقصد الانتقاص، يقول عن التعريف، يقول فلان الذي من الهند الذي عندنا، نعم تقابله في مكان كذا، على وجه التعريف، على وجه الانتقاص لا يجوز لك الجنسية على وجه الانتقاص، ثم تعيين. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. نعم أجهل جاهلية كان يصنعونها دعوة غير الله، ذبح له والنذر له، فنحمد الله أن بعث لنا هذا الرسول النبي الأمي، والله لولا الله ثم هو لما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تنزل لهم السكينة علينا وتثبت الأقدام إلا قليل. ومن ظاهر الجاهلية الشر، القوي كان يأكل حق الضعيف، يقتل بناتهم وأولادهم سفها من غير علم حتى لا يطعموا معهم، يقتلوهم يزهق أرواحهم، ولهم طريقتان في ذلك. إذا بدت المرأة تلد يحفر لها حفرة عند الطلق، أول ما يخرج آخر شيء من هذا يقص السرة أو ويلقوه ويدفنوه مباشرة حتى لا يراه، يحن عليه يقبل قبل واحد الوالد مباشرة ويردم عليه وتروح الأم كلمة خصمة. الصورة الثانية، يأتي بعد ما تكبر البنت تصبح 64، يقول لها جهز البنت نزور أخوانها أو أعمالها، كل أولادنا كما لا كل من زور ناس يفرحون ويلبسون مشان يخرجون من أجل يخرجون، وإذا بنت هكذا فإن توسط بها في الصحراء وإذا به يحفر المجرم ليجحد نعمة الله عليه بالولد يحفر، والبنت تظنه كعادة يعني إذا وقف إما يمكن بيجيبنا بر أو ما تفهم شيء، تنظر فيه ويتحرك صغيرة ستة أو أربعة سنين، فإذا اكتملت الخبرة تقدم عليها وعينه كلها شر ولا تدري ما تتوقع الوالد اللي فتح يفعلها، وإذا به يقبل هذه الكفرة يسمع تطال عظمها لا يهزه شيء، يسمع صياحها وبكاء الشديد اللي يقطع القلب للموحد ولا يرى، ويبدأ يدفن لن تكتم عن ذلك حيا. فنشكر الله أن بعث لنا رسوله صلى الله عليه وسلم فعلمنا، وهذا لي فضل العلم إلى ذلك، فإن ما يقعد عالم في مجلس أو في حي أو في قوم إلا حصل فيه بالخير ما لا يحصل في غيره، وإن طالت مدة العناد لكن سيقول أمر الأخير. فالنبي لما بعث فيه كل صور الشر هذه، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، قتل الأولاد سفها بغير علم، الربا، رفع النساء المؤمنات لرايات الفواحش على بابها مرفوع الراية، يأتي إنسان يزانيها كم يكفي خلاء يقذف لطفة ويخرج، وإذا أرادوا استنكاح هجم عليها عشر، فصنعوا بها ما حرم الله ثم ألحقت الولد إما باختيارها أو القاف ألحقه قال هذا ولدك، جهرية شر عظيم، يعبدون الأصنام يسجدون لها، رب يبول استعنبان برأسه لقد هان البرعين تعالى، يسمرون في شرب الخمر والضحك واللعب مع الجواري ربما، وحالة من الظلام سبحان الله الدانس ظلمات بعضها وخضع، وإذا به نور النبوة سبحان الله يسطع على تلك البلد فيأتيهم فيجمعهم، فأول العلم ألقاه عليهم جماعة التوحيد، فقال لو أني أخبرتكم كما جاء لما نزل عليه الوحي في غار حراء اللهم صل عليه، فجأه الوحي على صورة لا فجأ الوحي فضم قال اقرأ، قال لا ما نأذي قال لا أستطيع قراءة، قال اقرأ قال لا نأذي قراءة، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق فنبدأ بذلك، ثم أرسل بيش المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وديابك فطح، وقال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال ما صباحا، فأول شيء ألقاه العلم وليس حكم بدأ به ما لهم أول شيء نزله كما يفعل بعض دعاة الفضائيات، أهم شيء عندهم الدعوة لترك الشهوات ونسيان الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم، وهم لهم مغزى، بعضهم لما يثير مسألة الشهوات والاختلاط له مغزى الخروج عن الحكام، إنه الحكام يروحون عنكم، يروح عنكم الربا ويروح عنكم الزنا ويروح عنكم سياسة دعوة سياسية محررة، ولو كانت دعوة سلفية لبدأوا بالتوحيد كما بدأ النبي بها، فقال وصباحا فاجتمع الناس عنده حوله في الصفا، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسهل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا الكذب، نعم أنه كان بينهم عليهم حجة، كان بينهم وهو عليهم حجة، ما جربوا عليه كذبة واحدة اللهم صل عليه، يرعى له الغنم ويعطونه قرارين ويعرفونه الصادق الأمين، فمعنى إذا حدثهم ينبغي أن يصدقوا، فكذبوه لما قال إني أنذير لكم بين يدي عذاب شديد ولقيتم على الشرك فإن الله سيعذبكم عذابا شديد، فكان ينبغي يقول سمعنا وطعنا لما نعرف تكذب علينا فتكذب على الله، فيؤمن من تلك اللحظة وينتهي كل شيء، لم تكبر الحجة قامت عليهم بصدق وبالفطرة التي عنده، لكن لا ينبغي لأحد فينا أن يقول الله جعل 10 سنين يقيم بينهم في مكة قريش قبل يذهب المدينة النبي 10 سنين للحجة، هذا كان يكفي لما يمر عليهم في سوق المجاز يقول لا تفلحوا، ومعه الفطرة التي خلقها في كل نفس منا سبحانه يكفي أن يستجيبوا لنا، وأنه لا معبود حق الله من عرب يقول لا إله إلا الله، لكنهم قطعا استكبروا، لا نقول عندهم شبهة دلابة قطعا استكبروا، فإن النبي قال لهم في البئر ما له بجان اللهم صل عليه، قال أبي وأبوك في النار، أنه جاءهم من العلم من بقايا دعوة إبراهيم ما والدي النبي كان مفترض أن يسلم عن حنيفية الأولى حتى قبل بعثة النبي، ولكنهم أبوا إلا الشد واتباع قومهم فهما في النار، فلا يجوز لهؤلاء أصحاب التكفير المعين يحتجوا بأبوينا يقولون أنتم تقولون لا من مثل ابن تيمية قام الحج مثل حجي وأضرابه من يتساهل ويتطاوع عن الدين الحدادية، يقول ابن خزيمة مبتدع ويكون شيخ الإسلام الدين مشوش، نعوذ بالله من شر هذا الرجل، فيقولون هذا الدين، فيقولون ليكثرون المعين أبوين النبي وش رأيك فيه؟ يقولون في النار كما قال، هل أدركوا بعثة النبي؟ يقولوا لا، يقول إذا الفطرة تكفي إقامة الحجة لا يشترط إقامة النبي، لا يشترط فيها يعني رسالة النبي، يقول كلا نحن نعتقد أن الآيات لا تتناقض، الله في كتابه قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول الناس حجة لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مع قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أن لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكون يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآية لا يتلقى هذه حجة وهذه حجة. فإذا مويتها رسالة الرسول لا تكفي هذه الحجة واحدة كما نقول في الطهارة في شروط الصلاة سفر العورة حجة بدليل قائم مستقل لنفسه والوضوء حجة بدليل مستقل فإذا وجدت الشروط هذه كلها صح في الصلاة فلا تأتيني بشرط واحد وتقول يكفي لي صح أن يصلي كذلك في إقامة الحجة الفطرة حجة مستقلة إرسال الرسول حجة مستقلة فلا بد من الثنتين فإذا وجدت فطرة واحدة من غير إرسال الرسول يسمعها فأقيمة الحجة ويوم القيامة يكون هذه الفطرة لا يختبر يوم القيامة كمن يعيش الأدغال البعيدة نفس رسالة النبي فقد جاء في معجب الطبراني في الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع يحتجون على ربهم حسن والبن مجموع الطرق هم يضعفون هذا الحديث لكن يروا مجموع الطرق فيه أربع يحتجون على ربهم وذكر منهم رجل مات على الفترة مات في الفترة يا رب كل قصة ولم أسمع رسالة النبي فالله يعلم سبحانه وتعالى وإنما حديث مسلم أو غيره إذا بلغ عبد الستين إذا بلغ العبد الستين فقد أعذر إلى الله هذا لأنه يلتقي مع الآية التي فيها أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر يعني عمر كان كافي لأن يتذكر فيه ما تذكر جاءكم النذير لا هي مقيدة بالنذير جاء هو مجرد العمر حجة قال جاءكم النذير فالمقصود أن وقيل نذير الشيب على كل حال ولكن مقيد ذلك لا شك القوي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فنؤمن أن أبوي النبي أكيد لا بد أن أدركتهم بقايا دعوة إبراهيم قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فاقتدوا بصحابة رسول الله واسألوا عن الشرك ما هو اسألوا عن البدعة ما هي اسألوا عن الجماعات المحدثة المعاصرة في الإسلام ما هي وأين تتركز فأي البلاد يكون عندي دورة علمية يكون عندي عفوا عمل أو شيء فين يوجد هذه الجماعات مدخول توجد في كذا وكذا وقابل واحد منهم اسأل العلماء أكثر شيء وين يوجد هذه الجماعة حتى لا يأتي واحد يكلمني ويكون منهم كذا لبلاد كذا اسألوا عن الشر يا عباد الله كما تسألوا عن خير حتى لا يدرككم نعم وشر فجاءنا الله بهذا الخير أي والله توحيد سنة نعم فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه ده إذن هذا فيه أنه يمكن أن يوجد زمن فيه خير لكن يكون هناك من يصيبه دخل فلا يدعو إلى ذلك الخير والسنة يصبح ممن يهتدي بغير هدي النبي نعم ويفعل أعمالا لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال فيهم في وصف ذلك الدخل قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هذا خطأ هذا خطأ لأن الشيء الذي تعرفه منهم موافق للسنة قد يدعوك لما تنكر تقيس عليه فالجهال إذا أنكرت عليهم على واحد صاحب بدعة يقول يا الله يا الكلام طيب ست صور بعد ما سمعته في الفضائيات الاثنين والخميس والتسبيح وإذكار الصباح والمساء وتفسير آية كلام جميل إلى آخره هذا يكون بعض الكلام موافق للسنة ينقل أحيانا هو نفسه من كلام علماء السنة فيدعو العوام هذا لاقتباس البدع منه للقياس يقول مدام قال هذا هو خير وسمعنا من العلماء الثاني
وكلنا ما نعرفه فيقتبس. هذا خطير، أنا تحذر منه، قال لا تختبر هذه الظواهر. فخذ ما تعرف ودع ما تنكر لعرضك على السنة، وتوخيه للحق أول ما يتكلم به متكلم تنظر هل قال هذا، هل قال ذلك رجل من الصحابة من قبل ذلك النبي، فإذا احتمل عندك فسأل الراسخين العلم بالسنة وإنكار البدع من أهل العلم، اعرض هذا القول عليه قبل أن تتبناه حتى تنكر المنكر شرعا. أما من يجهل المنكر يجعله معروف، وهذا النوع من الجهلة هم الذي أخذوا الفتاوى للجلوس لأهل البدع الذين يعرف منه وينكر فيقول خذ الطيب وترك البطال، لا تفعل مثل السلفيين هؤلاء المشددين يقولون لا تجلس مع أهل البدع، بل نأخذ الخير لكل أحد. ليش من الناس نأخذ الخير من هذا من هذا ونترك الشر؟ طيب إيش عندك أدنى الميزات تعرف الخير من الشر؟ الإمام أحمد يعرف أن الحارث عنده قدرة سبحان الله في الوعظ يفوق أهل الكثير من أهل الزمان. الإمام أحمد نفسه بكى من الوعظ يعني قدرة نهار عالي في الوعظ، هكذا يرزق يرزق الإنسان لسانه يعني في الوعظ. الإمام أحمد قال يحملون للحارث هذا فحملوه في مكان حتى لا يرى الحارث، لأنه يعرف الإمام أحمد كثيبة السنة، وأنه ظهر الإمام أحمد في آخر المسجد المجالس كذا وشاف الحارث يبدأ يدس ماله، فايش قال ضعوني في مكان لا يرى الحارث، فوضعوه في دولاب في المسجد. ما كان عندهم أشرطة، لو كان كذلك من العلماء لكن يجيبوا لي شريط يجيبوا لي بس ولحكم الشيخ. نعم، فقال لي ما أحمد سمعوني خذوا لي ماله، جاء قبل يحضر الدرس وانزوا يسمع واضح. هذا فيه الأئمة كيف كانوا عليهم تثبت. الآن بعضهم يتسع على الشيخ يذكر حكم يهيئ للشيخ كأنه خبر، يا شيخ عندنا جاء نزارنا واحد يطعن في العلماء، ينبغي للقاضي من المشيخ أن يقول إيش قال، لكن يتمنى حكم أنه خبر ويقول إذا لا تجاهل السوء ابعدوا عنه، يقول وإيش قال. فقال لما فدعوني أسمع إيش وبدأ الحارث يتكلم، لما في داخل الدولاب من يعني ما أوتي من تفكير الآخرة ومكر محق يذكر أشياء حق من منهجها الباطل. لما منهجها الباطل شعر لما أنفت الخوف على الناس خرج. طبعا كل الناس لهفوا لسماع الإمام حكمه، قال لا جال السوق لا يظلكم تكيس رأسه. أيضا قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. هذه الرواية هي مثل عمياء أحتاج أنظر فيها، لكن المعروف دعاء في صحيح مسلم على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، في هذا التهذير من ترك الاضطرار للناس ممن يتصدر للتعليم، فإن بعضهم يدعو للشرك كما قال لي بعض المعاصرين من المسلمين، قال الآن أصبح الخلافة الفضائية تسمى إسلامية أحيانا دعاة ينظرون للشرك، يريد ينظر يعني يذكر شبه تجعلك مشرك، ما هؤلاء لا يحترمون الأولياء يقولون لا يسمعون الدعاء، ألم يسمع النبي دعاء من كذا، من ويأتي بخرافات وأشياء ينظر للشرك، هذا هم دعاته الذي زين الشرك هم دعاته. هل اسمه ذا محمد علوي ماكي الذي يرد عليه كتب كتاب في تنظير للشرك، فهذا لا شك يدخل في هذا دعاته على بعض جهنم. كتب لا بأس أن يقول الرجل في دعائه يا رسول الله اشفعني عند الله، سمى كتابه مفاهيم يعني يا وهابية يجب أن تصحح عندك، وش هي يصحح التوحيد إلى الشرك، مفهوم التوحيد الصحيح لا معبود حق الا الله يصحح الى الشرك. يقول ولا باس ان يكون الرجل في دعاء يا رسول الله اشفع لي عند الله، هو نفس التجاهل بعيد والله. فرد عليه جزا الله خير احد احفاد الشيخ عبد الوهاب وش صالح الشعر الشيخ، قال بل مفاهيم بل هذه مفاهيم من الادله اللي دل عليها، فبين بطلان دعواه وكلي رسالة عند الله الرد على أحد كبار دعاة أبوار جهنة في هذا العصر وحبيب الكفري، وهي موجودة في مجلته. نعم، وهي سيف الله على الحبيب الجفري الكاذب على رسول الله، وهي موجودة. ذكرت الأدلة على بطلان قولي الذي نظر فيه لدعوة غير الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن هؤلاء دعاة على موجهن يدعو للشرك ونظروا له من هم يكون. وكذلك من نظر البدع فدعا لجماعة الإخوان وأنها جماعة تمشي على سياسة رشيدة وأنها تؤلف الكلمة، نعم، وأنها ظلمت وماخذ حقها وحظها في انتشار في الحكم والسيادة، أو كما يقول الداعي لهذه الجماعة أو الجماعة التبليغ هم دعاة على برج جهنم، وذلك الاعتبار على من العصر يقول هذه الجماعات هي داخلة في 72 جماعة 73 فرقة الهالكة، كما سوي شيخ النصارى الطائف شيخ باز فقيل جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة الهالكة، فقال نعم. فمن يدعو منظرا للدفاع عن الجماعة التبليغ والإخوان فلا شك أنه كما قال ابن تيمية وغيره يلحق به. قال قيل الإمام أحمد إن رجلا يمشي مع صاحب البدعة، نعم، سواء كان حدادي أو كان، قال أرى أن تكلمه، أقول لا تختلف على هذا، هذا الرجل حداد ويقول كيف وكيف، قال فإن لم يطعك بعد أن تكلمه تبين حاله فاهجره لأنه يلحق به. استدل الإمام أحمد الذي يسلم على مبتدع أنه يحبه بحديث لن تدخل الجنة حتى تحبه، ولن لن تؤمنوا حتى تحبه. أفلا أدلكم على شيء إذا بعدتم تحببتم؟ عفش السلام، فعلامة الرجل يحب الرجل يسلم عليه. لذلك قيل إذا تبسط الإنسان في وجه صاحب بدعة فقد استخف ما أنزل على محمد رحمة الله عليه. نعم، لأنه كيف الأمر غريب في قلبي يعتقد أن هذه السنة نزلت من الله وهو يكذب عليه وهي بدعة بدعة السنة، وهذا الكلام نزل من الله، فيستدرك على الله ببدعة ما قاله الرسول وتعلم أنه في قلبه، وإذا تبسم في وجه صاحب القلب الذي يحمل هذه البدعة عياذا بالله، فقال من فعل فقد استخف بما أنزل على محمد. إلا أن يكون لا شك هذول الجهال يفرقون بينهم الذي تعلق بشيء وما ينظر له، هذا يتألف ويعطى هدية ويعطى كتاب علماء لأنه يرجع مدرسة السلف، لكن المتأصل بالفعل المنظر له عياذا بالله هذا الذي ينبغي هجره وترك مجالسته والسلام عليه، ومن بين حاله فأصر على الجلس معه يلحق به ولم يجلس معه ما بين بين حاله له علم. قال من أجابهم إليها فقذفوهم بها. إذن وظيفة أهل السنة وإمة الدين وظيفة عظيمة، يقول مقام الرسل يحذرون من أهل البدعة، قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدعة واجب اتفاق العلماء، فابتدع قوم فأنكروا على أهل الحديث تحذيرهم من أهل البدعة ورأوا أن هذا يفرق الأمة عياذا بالله، فقولهم هذا نفسه بدعة يجب أن يهجروا عليه. لما؟ لأنهم خالفوا الاتفاق. أليس السلف أجمع على التحذير من البدعة؟ اقرأ مقدمة مسلم ملأه بآثار السلف في هجران الوفداء والجلوس إليه. قال مسلم باب أن جرح الرواة بما هو فيه ليس من الغيبة المحرمة بل هو واجب وذب عن الشريعة المكررة، واستدلوا على في هذا الباب لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمران لمن بفصيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يعني يشرد ويهرب، فإن الرجل يخرج إليه يظن أنه مؤمن فيتبعه لما يرى عنده من كثرة الشبه، أو كما قال فكذلك الذي يعتد بنفسه أحيانا يقول أجلس المبتدع لن يقتل، أو حاول على المسنجر لن يقتل، وراسل واتساب في مبتدع أضرارية يقيم عليهم الحجة، هذا خطر إذا كانوا منظرين، إذا ما اتبعت السلف ربما هلك معه، نأتي بعد يوم أو ست أو 60 ما راح متغير مثله، تمسك بنفس بدعة لأنك ما وقفت السلف، تتهاون وقلت أجادلهم الشرف والتبديل ليش؟ أنا عارف ديني إلى آخر ذلك تبتلى تعرف عن صاحب البدعة لا تجلس. قال بعضهم لأنا أرى ابني يجلس معه الخمور والبرابط قطاع الطريق أو كما قال خير من أن أراه يمشي مع صاحب الهوى أو يمشي مع صاحب الأهواء. وكانوا يقولون إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل الأهواء فيأس منه، وإذا رأيت الشاب يمشي مع أهل السنة فرج. هذا الأذان مخرج.
الله السلام عليكم ورحمة الله.
فنهى عن الاقتراب من هؤلاء فقد يكون من جلدتنا، وهذا يدل أن ممكن من العرب يكون ممن يدعو للشرك والبدعة، وليس ذلك خاص بالعجم، من العجم من يكون في التوحيد والسنة ما يفوق كثير العرب كالبخاري رحمة الله عليه. فلا يحل الاحتجاج بالعجمية في نعم في إبطال الاعتقاد جملة وتفصيلا لأصحاب السنة بدعم أنهم عجمية، مثل ما ذكر لي واحد من الطلاب أن مدرس أظن هنا اسم عبد الله بن الصوار يقول العلامة العلماء كيف يؤخذ عقيدة هذا من هذا العجمي؟ هذا كلام غلط، لأن مسألة العجمية لا يعني أن الإنسان لا يهتدي للسنة. البخاري هل ما نستفيد منه اعتقادا ولا سنة ولا ليس بصحيح. بل من العرب من قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلدتنا يتكلمون بأرسلتنا، عرب مع ذلك يدعون إلى النار كما نرغي نعوذ بالله. قال فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فينبغي للمسلم أن يلتزم الجماعة الأمير ومن تحت ولايته لا يخرج عنه بلسان ولا سنان، يلزمهم إذا وجد من يدعو إلى أبواب جهنم كالخروج عن الركاب، هذا من دعاة أبواب جهنم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، لأنه خرج على الجماعة قيل شبه مات ميتة جاهلية، ومن يموت ميتة جاهلية يموت على سوء خاتم، ومن يموت على سوء خاتم يكره النار. حينئذ يكون هذا الذي يدعو الخروج عن الركاب وتكفيرهم والتنظير في ذلك يكونون دعاة على أبواب جهنم نعوذ بالله، فكونهم يتكلمون برسلتنا. فتلزم قال جماعة المسلمين وإمامهم، فلا تخرج على الإمام وتباع غيره، فقد جاء في صحيح مسلم بما روي عن الخليفتين فاقتلوا آخرهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. لا يجوز حينئذ للإنسان إذا ما كان هناك جماعة ولا إمام يقوم الحدود أن يقيم حد، كما لو كان هناك أقلية مسلمة في بريطانيا أو شيء ما عندهم إمام، نزل في الحي فيه شخص محصن متزوج هذا حق الرجل، لا يجوز أنهم يرجمون لا رجم ولا سيف إلا بإيش؟ بإمام. ذاك عمر كان يستأذن رسول الله يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا يدل أنه لا سيف ولا حد إلا بمن؟ بإيمان. أما أقلية مسلمة تجتمع هكذا يقتلون القاتل ويقطعون يده من غير إمام يجتمعون إليه تكون فوضى. يقول ليش قطعين ما جبت الحكومة وتأتيها ينزع هؤلاء فيقاتل هؤلاء من؟ تتفق الكلمة عليه يقيم الحدود ويجاهد، ما في إمام لا جهاد إلا بإمام، ولا إمام إلا بجماعة، ولا جماعة وإمام إلا بسمع وطاعة. قال فاعتزلت في الفرق كلها ولو أن تعرض بأصل شجرة. يأتي الحديث يوشك أن يكون خير دين الرجل ونيمات تبع بها شرج الجبال خطر معطى خطر يفر بدينه من الفتن. هذا عند اختلاط الأمور والفتن تكون العزلة، أما الخلطة فهي أفضل. الخلطة فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يصبر على أذى الناس إلا بمثل، لا يقول أصبر على أذى، لا يخالف أصلا، هذا من أفضل على البدع، يعني يصل يتزل البدع وأهلها في ذات مسلم. ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ماذا ثم ماذا؟ قال ثم قيام الساعة. هذا الحديث خرجه مسلم البخاري. نعم، وعلى المسلم حينما يخرج الدجال أن يهرب ولا يتعرض لفتنة، كما أخبر النبي فقال من سمع من مسيح الدجال فلينعم. وصفته نعم في الأوان خروجه أو اقتراب خروجه أن يختفي ذكره من المنام، فلا يذكر في خطبة جمعة واحدة، تصبح كل خطباء ما يتكلمون عن صفة، فهذا أوان يختلف خروجه فيه ولا يذكر من المجالس. وقد كان النبي يمر عليهم يذكر الدجال، فإن السنة أن أحيانا تذاكر الدجال أنت ولادك في النزهة أو أنت في البيت معهم في صفاته. الصحابة كانوا يتذاكرون الدجال، حتى النبي خرج عليهم مرة وهم يتذاكرون الدجال، قال لا أخبركم ما هو أشد فتنة منه. الرجل يقوم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، الشرك الخفي الرياء مظهر بالطاعة لأجل مدح الناس، هذا أشد من فتنة الدجال. نعوذ بالله، نسأل الله أن تكون أعمال خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. قصداته أنه رجل أعور، وربكم ليس بأعور، جفال الشعر، أحد عينيه كأنها عنبة طافية والأخرى ممسوحة عليها مثل الظفرة، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها السني الأمي والكافر، وهو أفحج متباعد ما بين الرجلين، متباعد ما بين الرجلين، جفال الشعر الكثير الشعر. وهو مسلسل الآن في جزيرة، سمع كلامه تميم الداري لما لعبت به سفينة الشهر وقادته جساسة إلى الدير، فرآه وسأله أسئلة هل جفت بحيرة الطبرية، وهل يعني لازال يثمر نخل بيسان، هل جفت عين زغر. واليوم اليهود يشتكون من البحيرة الطبرية، معظمها تشرب عليه اليهود، فيشتكون اليوم من إيش؟ نقص منسوب مياه بحيرة طبرية، فصار يوحون إلى الشارع اليهودي لا تغسلوا سيارتكم، اقتصدوا بالماء من نزل منسوبها جدا، فإذا جفت خرج الدجال. أسأله سبحانه أن يعصينا فتنته، فمن عصم فتنته السكن في مكة والمدينة، لأنه لا يستطيع يكون فيها إلا لا ترجف واخرج فيها ولا تقوى. العصمة أن يقرأ عليه فواتح الكهف، تحفظوا فواتح الكهف، واستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة قبل الصلاة، لعل الله يجيكم من فتنته. ومناسبة فكر ذكر الدجال، ما هي؟ لا شك أن مناسبة عظيمة، ما هي؟ في ذكر الدجال أن الإنسان مهما قوي علمه وإيمانه لا ينبغي أن يجالس على الهواء. ابن سيرين قال له مبتدع اسمع مني ولو آية، قال ولو ربع آية، لو كنت آمن على قلبي لسمعت منك، لكن أخشى أن أسمع تأويلها، أسمع الآية ثم تجذبه بتأويل يقع في قلب مالها بمنزعة أهلك. فكذلك الرجل في عهد الدجال يقول أنا مؤمن لن يفتن، فيخرج إليه فيفتنه كثرة ما يجد من الشبه، حيث أنه يشير إلى الأرض الخربة فيتبعه كنوزها وإلى السماء فتنفر وإلى ويمر بالقوم يدعوهم إلى إلهيته من دون الله فيكفرون به فتعود أرضهم قحطا قحطا وأضرعتهم يبسا ضروع مواشيهم يبسا ويأمر بالناس يؤمنون به تنقلب أرضهم خضراء وتسمن ضروع مواشيهم أي فتنة أعظم من هذه، ويشير المطر السماء تمطر ويقسم الرجل نصفين يرجع كما هو حي، وأقواهم في رد عليه رجل بني تميم وهم أقوى الناس على الدجال بنو تميم، فكلما فعل به ذلك قال لم يزدد بعد أن قطعه نصفين غنيت رجل ومر بينه وقال وأرجعه قال لم يزدني يقين ذلك الدجال حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي القارئ وغضب أو خنجر أو سكين يريد أن يقطع عنقه فيجعل الله ما بين ترقوته أو يجعل عنقه أو ترقوته فضة أو نحاس فلا يبكى من ذبح، فحينئذ لم يثبت أن الدجال يقتل رجل واحد، وهذا يدل أنه من جنس الشيطان في آخر أمره من وجه إن كيد الشيطان كان ضعيفا هو فتة عظيمة نعم، لكن مع ذلك لم يقتل شخصا واحد وإنما هي الفتنة لمن اتبعه وسمع منه وذهب ينظر في شبهه ومعه نار وجل، فالإنسان إذا رأى النهر الذي معه أن لا يشرب منه والنار التي معه قال أمر النبي حتى لا تفتن أن تغمض عينيك وتدلي رأسك وتشرب فتجدها ماء عذب سلال نعم. لم تكن دراسة كتاب الفرقان